أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة صفا الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى مع حلقة جديدة في برنامج عين على التشيع. كما عودناكم في الحلقات السابقة، كان عين على التشيع هو عين على التشيع لكل المتشيعين الموجودين على أرض مصر، سواء كانوا من إيراني مصر والذين نقصد بهم المتشيعين، أو من اللاجئين العراقيين المتواجدين على أرض مصر. صفحتنا على الفيسبوك التي تسعد دائما بتلقي آرائكم ومقترحاتكم، وجدنا فيها الكثير من المقترحات، وإن شاء الله سوف يتم تنفيذها في الحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. من يقول عنا أننا دعاة فتنة، فنقول له نحن لسنا دعاة فتنة، فالأمر في مصر خطير للغاية. إذا تواجد الروافض في مصر وما نسميهم إيراني مصر، فسوف يكون الأمر في غاية الخطورة في مرحلة لاحقة إن شاء الله، وهذا ما لا نرضاه على بلدنا مصر أو على عموم العالم العربي الإسلامي. الروافض في كل مكان يريدون الدخول إلى كل الأراضي الإسلامية العربية منها خاصة والأفريقية، ولنا تجارب في هذا الأمر كثيرة جدا، فلنا تجربة في غاية الخطورة في البحرين، ولنا تجربة في لبنان، ولنا تجربة في سوريا، ولنا تجربة في اليمن، وما يحدث من قلاقل وفتن في السعودية في القطيف وفي الإحساء خير دليل على ما نقولهم. وما نراه اليوم من جيش داخل الدولة ودولة داخل الدولة كما يحدث في لبنان، هذا أمر في غاية الخطورة، وهذا ما لا نقبله ولا نرضاه في بلد زي مصر. كذلك الأمر في غاية الخطورة بالنسبة للدول الأفريقية، لأن إيران بتسعى جاهدة إلى تشييع القرن الأفريقي وإلى تشييع بعض الدول الموجودة في أفريقيا. إن شاء الله سوف نتناول هذا الملف ونفتح هذا الملف بالتفصيل في حلقات لاحقة إن شاء الله، كما هو الحال في نيجيريا، كما هو الحال في غانا، كما هو الحال في السنغال. إيراني مصر كما يحلو لنا أن نسميهم، وهم متشيعون متشيعي مصر، ولكن يحلو لنا أن نسميهم إيراني مصر، لأن ولاؤهم الأول والأخير ليس لمصر، ولاؤهم لإيران، ولاءهم حسب معتقدهم الديني للفقيه الولي القابع في إيران، حيث جاء الخميني بفكر جديد في الدين الشيعي وما سماه بالتطور في الدين الشيعي، ويسميه البعض الدين المتطور. علشان كده بنلاقي كل يوم في شيء جديد بيدخل هذا الدين. جاء الخميني بما يسمى ولاية الفقيه، وعلى ذلك وجدنا أن كل الشيعة المتواجدين في أنحاء العالم يجب أن يدينوا بالولاء للفقيه الولي القابع في إيران. سوف نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بما انتهينا به في الحلقة السابقة، بهاء أنور. بهاء أنور عضو الهيئة التأسيسية العليا لحزب غد الثورة الذي يتزعمه أيمن نور. بهاء أنور في الحلقة السابقة سمعناه وهو بيتكلم في أحد الاجتماعات الخاصة بالأحزاب بالنسبة للجنة التأسيسية للدستور، واللي بتحاول أنها تضع نصوص جديدة في الدستور المصري اللي بيتم العمل عليه الآن. بهاء أنور صرح أنه المتحدث الرسمي باسم الشيعة، وقال شيء خطير جدا، قال أنه هو كان لاجئ في تركيا، لاجئ سياسي في تركيا، وده اللي احنا هنشوفه في الفيديو اللي هنعرضه على حضراتكم الان. شوف الفيديو ونرجع نعلق ان شاء الله.
المصريين ولكن سياسي في تركيا. انا سألتها بس هو اللقاء ده مخصص نتمع لك مصري.
ما احنا بحضرتك
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بهاء أنور محمد، عضو هيئة عليا حزب غد الثورة، المتحدث الرسمي باسم الشيعة المصريين.
تمام. انا عايز اعرف ليه النهارده انت اتكلمت في اجتماع المفروض ان هو مخصص للاحزاب والقوى السياسية أو التيارات السياسية بشكل عام في مصر، ليه اتكلمت في الاجتماع بصفتك ممثل للشيعة؟
والله أنا لقيتها الفرصة، أنا لما اتكلمت لقيتها دي الفرصة الوحيدة. ده أول حاجة، لما اتكلم عن الشعب اتكلم من ناحية منطوق أو منظور عالمي، لأن ده من حقهم يمارسوا شعيرهم حسب المواثيق الدولية والأعراف الدولية. من حقك أنت مهما كنت طائفة أنك تعبر عن نفسك، تتكلم عن نفسك. لم يتم دعوتنا إلى لجنة تأثير الدستور، لم يتم إشراكنا فيها، لم يتم إشراكنا في أي شيء خالص، كأننا مش موجودين رغم إن إحنا عددنا 3 مليون مواطن مصري. فأنا لقيتها فرصة أنا أتكلم، ولكني طبعا فوجئت برد الفعل الرهيب ده، وإن لم يتم السماح لي بالكلام. أنا كنت حتى لما أتكلم بحجة إن ده خير.
طبعا بهاء أنور اللي بيدعي ادعاءات كثيرة جدا في الفيديو المعروض أمامكم واللي احنا شاهدناه، ان هو بيقول ان هو المتحدث الرسمي باسم الشيعة في مصر. من أين له أن يقول هذا على الرغم من ان كل الشيعة كما سبق وأن نوهنا وقلنا قبل كده ان الشيعة كلهم زعماء؟ احنا النهاردة بقينا نشوف زعماء الشيعة أكثر من الشيعة المتواجدين. بهاء أنور اللي هو بيقول ان عدد الشيعة المتواجدين في مصر 3 مليون شيعي. هيئة الإحصاء، مركز الإحصاء في مصر، طلعت لنا قالت إن عدد المسيحيين في مصر 5 مليون. المسيحيين في مصر 5 مليون، يبقوا الشيعة إزاي يبقوا 3 مليون؟ ده طبعا من الفبركات الإعلامية اللي هم بيعملوها علشان خاطر يقولوا إن إحنا عدد ويجب أن يحسب، يكون لنا وزن في اتخاذ القرارات. يعني لما نقول ان احنا 3 مليون يعني معناها ان هيتم اشراكنا في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصري، ايضا هيتم اختيار بعض الناس مننا علشان خاطر يدخلهم في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى وفي النقابات وما الى ذلك. طبعا 3 مليون ده رقم خيالي 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 جدا يتوهمه المدعو بهاء انور. الكلام ده طبعا احنا مش هنقول ان هو بيتخيله، لكن هنشوف رد محمود جابر عليه. محمود جابر اللي قال ايضا بتخبط ان عدد الشيعة المصريين حوالي 1,800,000. ده محمود جابر امامنا، ومحمود جابر اللي كان بيسمي نفسه امين عام حزب التحرير الشيعي اللي تم رفضه نهائيا، بيقول ان عدد الشيعة في مصر 1,800,000 وانهم ملاحقون وانهم مضطهدون في بلدهم مصر. طبعا الكلام ده كله اذا قارناه بوضع الشيعة وطلوعهم على القنوات الفضائية وكلامهم في الصحافة وفي وسائل الاعلام المختلفة، هنعرف ان لا في اضطهاد للشيعة ولا في شيء من هذا القبيل. الشيعة بيتواجدوا او المتشيعين اللي احنا بيحلوا لينا ان احنا نسميهم ايرانيو مصر، متواجدين في ارض مصر، وزي ما احنا شايفين بيتكلموا في لجان وبيتكلموا في مؤسسات وبيتكلموا في الصحافة وبيتكلموا في الاعلام وما الى ذلك. طبعا الكلام ده كله يعني من باب انهم يكبروا العدد علشان يحسب ليهم ويقال عنهم انهم رقم في المعادلة المصرية علشان يعملوا حسابهم فيما بعد في اتخاذ القرار، وان احنا نخاف من وجود عدد كبير من الشيعة على الرغم ان احنا نوهنا ونبهنا وقلنا ان عدد الشيعة الموجودين في مصر من 3 إلى 4 آلاف شيعي مصري بنسميهم من ايرانيو مصر، والا كانوا قدروا انهم يعملوا حزب وما يضطروش انهم يتحدوا مع كيانات اخرى او احزاب اخرى ويحصل بينهم خلاف ويسرقوا التوكيلات زي ما حصل من احمد راسم النفيس اللي اتكلمنا بخصوصه، واللي تقدم وليد عبيد بمحاضر وشكاوي في ان هو سرق توكيلات الموكلين لوليد عبيد من اجل انشاء الحزب. واحمد راسم النفيس كان متقدم بحوالي 36 توكيل فقط. يعني الشيعة في مصر اللي احنا بنقول عليهم 3 مليون زي ما بيقول بهاء انور، وزي ما بيقول بعض الشيعة انهم 3 مليون، وزي ما قال محمود جابر 1,800,000، لم يستطيعوا ان هم ينشئوا حزب سياسي في مصر. طبعا الكلام ده كله وهم وخيال عند الشيعة، الكلام ده كله طبعا بيقولوه من اجل ان يبقى فيه دعم مادي كبير يصلهم من ايران ان احنا بنشتغل على ارض الواقع ان احنا زاد عددنا من عدد المتشيعين المصريين في نمو وفي استمرار. بهاء انور اللي احنا اتكلمنا عنه كان بيظن ويبدو ان حشيشة المهدي اللي هم متعودين عليها وحشيشة المهدي بالنسبة ليهم يعني امر حلال انهم يتناولوه، يبدو ان حشيشة المهدي كانت من النوع الجيد جدا، وجدناه في احد البرامج التلفزيونية بيقول ان امن الدولة كان بيستخدم السحر الاسود. انا اول مرة اسمع ان امن الدولة بيستخدم السحر الاسود ضد الشيعة. وهنلاقي في الفيديو اللي هنشوفه ان شاء الله بعد شوية اعتراف من صديقنا بهاء انور بيقول فيه ان 20,000 شيعي، يعني في مرة 3 مليون وفي مرة 20,000 شيعي. هنشوف ده في الفيديو ونرجع نتكلم مع حضراتكم مرة تانية.
يمكن هتحكي عليها بس حاجة فعلا بتحصل، جهاز الامن المصري هقول لك هتضحكي جدا، جهاز الامن المصري
هو جهاز الامن يعني
شغال جدا 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 بس ما بيظهرش، بيشتغل من تحت لتحت، بيشتغل من تحت لتحت. حضرتك بتستخدم السحر الاسود ضد المعارضين، انا هتضحكي، انا اقول لك هتضحكي بس دي حقيقه حقيقه، حتى كان في كتب صدرت عنها وفي 12 زي ما قلت لك هتضحكي.
لا ازاي يعني مش فاهمه،
بيستخدموا في انواع من السحر، السحر موجود في القران الكريم تمام، وذكر كتير قوي موجود، بيستخدموا سحر من انواع زي سحر الوسوسه وسحر تعطيل العقول.
ايوه انا اعتقد ان الجهاز الامني فاضي للبرامج يعني اللي مطلوبها زيهم،
لا هو بيستخدمه ضد ناس معينه، ما بيستخدموش طبعا ضد ناس مش هيقدر مثلا 20,000 شيء، لا بيستخدمه ضد قيادات معينه هو عارفها، بيوجه عليها ضربات معينه، ضربات نوعيه هو عارفها بيعمل ايه. بحيث ان يعني مثلا يقول الشخص ده مثلا شخص شيعي ناشط لبق بيعرف يتكلم كذا كذا كذا، يبتدي يحصره اقتصاديا، يحصره نفسيا، يبتدي يعرفه، يبتدي يشغل عليه.
ده ممكن اصدق يعني ده زمان، لكن دلوقتي لسه
لحد دلوقتي اللحظه والله والله انا حتى هذه اللحظه كنت لسه بتكلم مع
ايوه مش بيدرس الساحل الاسود اكيد
يعني لا يعني الشاطر بهارات يعني على الموضوع
لا دي حقيقه، اللي كان حاجه لو ذكرت حكي مع الناس ده في كتب نزلت حضرتك، في كتب نزلت في علم في المخابرات عن احد تعليم المخابرات وقال ان في منهم جزء بيستخدم الحاجات دي لان ده موجود وما هم مضرين بيها، احنا بنزل في ضرب بيقع هو بيستخدمه ضد ناس معينه.
ما شاء الله، امن الدوله والامن الوطني والاجهزه الامنيه في مصر فاضيه وبتعمل احجبه وبتعمل عمليات للشيعة المصريين علشان يحطموهم نفسيا ومعنويا وماديا واقتصاديا، وبيلحقوهم في اعمالهم. الامن الوطني او امن الدولة سابقا كان بيعمل اعمال سحر اسود للشيعة في مصر. طبعا حشيشة المهدي شغالة، وحشيشة المهدي من النوع الجيد اللي اثرت على دماغ الشيعة اللي خلتهم يقولوا ان في سحر اسود بيتعمل ضدهم. مين هم علشان يتعمل ضدهم سحر اسود او شيء من هذا القبيل؟ وكأن وزارة الداخلية جايبة طاهر الهاشمي قاعد بيعمل عمليات للمتشيعين او للناس اللي موجودين على ارض مصر. الكلام ده كله طبعا يعني مش هنقول عليه اي شيء ولا هنعلق عليه، غير ان احنا هنقول ان هو تخاريف شيعية. طبعا كان في الفيديو شيء مهم جدا، ان بهاء انور اخطأ وبلسانه قال ان امن الدولة مش هيعمل السحر ده ضد 20,000 شيعي موجودين، واللي هيركز في الفيديو هيعرف انه قال ان 20,000 شيعي. يبدو ان بهاء انور والشيعة نسيوا انهم قالوا في هذا اللقاء انهم 20,000، ورجع تاني بهاء انور قال انهم 3 مليون شيعي موجودين على ارض مصر. طبعا الاوامر لما بتأتي من جهات عليا ايرانية الى المتشيعين بيقولوا بعض الاشياء اللي هم نسيوا انهم قالوا ما يخالفها من قبل. طبعا الكلام ده كله بهاء انور اتكلم فيه، وبهاء انور الحقيقة كان له بعض اللقاءات قبل كده وقال فيها ان الشيعة هينشئوا حسينيات كثيرة جدا على ارض مصر. الكلام ده كله طبعا قال بهاء انور باللفظ الواحد ان هو هيتعاون مع اسرائيل. معقول ان بهاء انور الشيعي يتعاون مع اسرائيل؟ وقال ايضا ان احنا عندنا 40 حسينية على ارض مصر والبقية تأتي. بهاء انور بيحب التعامل مع اسرائيل علشان مصلحته، يعني الشيطان الاكبر واسرائيل مش مهم دلوقتي مين هي اسرائيل، كما يقول حسن نصر الله مين هي اسرائيل، ولكن المهم مصلحتنا فين وازاي ان احنا نتعامل معها، وان احنا عندنا موجود 40 حسينية على ارض مصر. على الرغم من ان الازهر الشريف قرر عدم إقامة أو السماح ببناء أو إقامة أي حسينيات على أرض مصر. لكن بهاء أنور بيتحدى وبيقول إن إحنا عندنا 40 حسينية على أرض مصر. طبعا الجرأة الشديدة بتاعة الشيعة بدأت تظهر في الآونة الأخيرة عن طريق بعض الشباب اللي ترك التقية واللي بدأ يتكلم ويتكلم بصوت عالي. بهاء أنور أيضا صرح في أحد البرامج التلفزيونية ليه أنهم هيعملوا 10 حسينيات. معقول أن فيه 10 حسينيات هيتعملوا في مصر؟ طبعا الكلام ده كله كان موجود وموثق بالفيديوهات، يعني احنا عندنا فيديوهات بتقول الكلام ده، عندنا فيديو موجود ونعرضه على حضراتكم. الفيديو ده كان في احد اللقاءات التلفزيونية وقال فيه باللفظ الواحد بهاء انور ان نبشركم وبنعملها سبق لبرنامجكم ان احنا هنعمل 10 حسينيات. ده كان الكلام ده بعد زيارة علي الكوراني لما جه مصر وافتتح ما سمي بأول حسينية في مصر. بقى أنور لما قال في البرنامج ده ان احنا هنفتتح 10 حسينيات طبعا خرج عن الطور الطبيعي ليه، لانه كان يبدو ان العصبية الشديدة واخداه وتم لومه من جهات عليا وتم توبيخه من جهات عليا. الفيديو هنشوفه دلوقتي وهنرجع نعلق بعد الفيديو.
ده مش هيثير الفتنة داخل المجتمع.
انا هرد على حضرتك. اول حاجة اللي بتكلموا عن المد الشيعي في مصر، ليه ما بتكلموش عن المد الوهابي في مصر؟ تمام، الخليج اللي فتح ملياراته وفلوسه ودولاراته والشيكلز الاسرائيلية نزل لشيوخ معينة بحيث نشر الفكر الوهابي، ليه ما بتكلموش عن الفكر الوهابي المد الوهابي؟ اشمعنى المد الشيعي اللي واقفين عليه؟ ثم فين حرية الاعتقاد؟ فين حرية الاعتقاد وفين حرية الدين؟ يعني انا دلوقتي انا مسلم وعايش في انجلترا وفي فرنسا وفي ايطاليا وفي اي مكان anywhere وحبيت افتح جامع، جه واحد قال لي لا انت مصري ما تفتحش جامع، وجيت فتحته راح حرقه لي. فين التسامح بقى اللي بنتكلم عليه؟ يعني ازاي انا ارضى لغيري اللي مش راضي لنفسي؟ يعني انا لو واحد عندي واحد مسلم عايز يفتح وحرقه له الجامع بتاعه في انجلترا، هتخرب الدنيا وتقول فين التسامح وفين وارهابيين وي وي والكلام ده كله. طب ليه الاسلام ما بيدعوش للعنف؟ انا راجل حر لكم دينكم ولي دين. ثم احنا عندنا شيخ الازهر محمد شيخ الازهر اعترف بالمذهب ان جواز المسلمين بالتعبد في مذهب الشيعة.
لو سمحت لازم حد يناقش حد، لو سمحت استاذ علاء السعيد من ايطاليا. استاذ علاء يعني
طبعا التسامح الديني اللي بيتكلم عليه بهاء أنور واللي بيقول واستشهد بآية من القرآن لكم دينكم ولي دين، يعني خرج نفسه عن الدين اللي احنا بننتمي إليه عن الدين الإسلامي. بهاء أنور أخرج نفسه من دينه لأنه قال إن ده دين وده دين، كما يقول علماء الرافضة، كما يقول علماء الإمامية إن هم دين غير الدين، إن هم اسمهم الإمامية، دين الإمامية غير الدين الإسلامي، دين الإمامية دين مختلف تماما عن ديننا الإسلامي. طبعا باعتراف الشيعة أنفسهم أو إيراني ومصر على لسان بهاء أنور أنهم دين مختلف تماما. وفين التسامح؟ التسامح اللي بيقول حرية الاعتقاد وحرية الأديان، حرية الاعتقاد متروكة ومكفولة في الدستور وفي القانون المصري لكل الناس، لكن لا تظهر لي اعتقادك اللي بيسوء الدين الإسلامي واللي بيزدرق ديننا الإسلامي. خليك في دينك وخلينا في ديننا، ما فيش عندنا أي مشكلة، لكن لا تسبوا الصحابة ولا تقولوا أن القرآن الكريم محرف ولا تؤذونا في أمهات المؤمنين. الكلام ده كله طبعا إذا ما كانش هيعجبكم حضراتكم زي ما انتوا صرحتم ممكن تشوفوا لكم مكان تاني غير بلدنا طالما انكم مضطهدين في بلدنا. طبعا بهاء أنور زي ما ذكر في بداية التقرير في بداية الحلقة كان من الناس اللي طلبوا وعملوا فعلا لجوء سياسي الى تركيا، حس ان هو مضطهد في مصر، ظن ان مصر مش عايزاه، او زي ما تقول يعني ان هو كان حلم السفر الى اوروبا بيراود هذا الشاب اللي جاي من صعيد مصر اللي وجد نفسه في المدينة فشاهد انوار المدينة فانبهر فسافر الى تركيا وقدم اوراق لجوء سياسي الى تركيا. السلطات المصرية والامن المصري فين من موضوع لجوء بهاء انور الى تركيا؟ ده مش بس كده، هولندا لما قالت للمسيحيين ان احنا ممكن نعمل لكم لجوء سياسي وصدر قرار من وزير الخارجية الهولندي بموضوع اللجوء بالسماح باللجوء السياسي الى نصارى مصر الى المسيحيين في مصر، طبعا ما صدق بهاء انور هذا الامر، وفعلا طلبوا من سفارة هولندا ومن خارجية الهولندية انهم يعملوا لجوء سياسي ايضا الى هولندا. الشيعة بيطلبوا على لسان انور بهاء انور اللجوء السياسي الى هولندا، يعني عايزين يسيبونا البلد، علشان ما حدش يقول ان انتوا بتطردوا الشيعة من بلدكم. لا، احنا ما بنطردش الشيعة من بلدنا، الشيعة يقعدوا في بلدنا، يحترموا ديننا، لا يزدروا الأديان، لا يكفروا الصحابة، لا يؤذون في أمهات المؤمنين ولا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظل معتقدهم داخل قلوبهم وداخل جدران بيتهم. مصر لن تسمح أبدا بتوجه أو بتواجد شيعي على أرض مصر، ودايما هيكون في ملاحقات من مجموعات شبابية من شبابنا، شباب الأمة، شباب الصاعد الواعد اللي بيعرف خطورة الشيعة والتشيع. عندنا فيديو هنشوفه، وفي لقاء هاتفي لبهاء أنور، وهنشوفه هيقول ايه عن طلبه للجوء الى هولندا وكذلك كل الشيعة. مع الفيديو ونرجع لكم.
بمكافحة التكفير في مصر.
هل التقدم بطلبات للجوء السياسي كانت بشكل فردي ولا بشكل جماعي؟
والله اقول لحضرتك حاجه، هو يعني في القران الكريم افلم تكن ارضي واسعه فتهاجروا، تمام؟ فعرض الله سبحانه وتعالى من هاجر لما احنا نضطر، والهجره كانت موجوده من قبل الازل، والانبياء كلهم هاجروا في سبيل الله لما اضطهدوا، والهجره حتى في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه، بعض المؤمنين الذين لم يستطيعوا الحفاظ على ايمانهم وخشوا على ايمانهم وعلى انفسهم هاجروا الحبشه، لكن المؤمنين اللي كان ايمانهم قوي وكان ايمانهم ثابت وقدروا انه يستحملوا الاضطهاد ظلوا في مكه. فاحنا طبعا اللجوء احنا مش طالبينه لكل الناس، لكل في 3 مليون شيعي عبرين في مصر، مش احنا مش طالبين كل، احنا طالبينه لمن يضطهد جدا، اللي فيه خسار اقتصادي علينا، يتم فصل الشيعة من اعمالهم، يتم تدمير اعمالهم ومشاريعهم، لا يتم لم يتم اشراكنا في لجنه تاسيس الدستور او حتى دعوتنا لجلسات اجتماع. يعني الدكتور محمد مرسي، تمام، هو قائد الراعي، والراعي مسؤول عن رعايتي، كلكم راعي، كلكم مسؤول عن رعايتي، فالراعي هو المفروض انه يسال علينا ويسال عن شؤوننا ويشوف ايه طلباتنا، لان الراعي هو اللي بيسال عن الرعيه وليست الرعيه اللي بتسال عن الراعي.
انتوا ما تقدمتوش بطلب مثلا للقاء الدكتور محمد مرسي؟
والله انا اقول لحضرتك حاجه، احنا لم نتقدم بهذا الطلب للقاء السيد، انا نوعي يعمل مبادره، الراعي هو الذي يسال عن
يعني اعتقد انه في النهايه علاقتنا بالدكتور محمد مرسي انه رئيس، وهو اعلن ده واكد على المبدا ده اكثر من مره، رئيس لكل المصريين بصرف النظر عن الجنس واللون والدين والعرق والى اخره بدون اي تمييز. يعني ما دمت بتحمل الجنسيه المصريه اذن فرئيسك هو الدكتور محمد مرسي، وهو المكلف بحل كل انواع المشاكل اللي ممكن تكون بتقابلكم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وما اعتقدش ابدا.
طبعا ده بهاء انور طلب حق اللجوء السياسي الى هولندا اسوة بالنصارى، يعني الناس مش عايزين يقعدوا عندنا في مصر. لكن نقول بهاء انور من نصبه متحدثا رسميا باسم الشيعة في مصر؟ انا اعتقد ان لا يوجد واحد من الشيعة يتفق على بهاء انور، لان بهاء انور هو شخص وحيد في هذه المنظومة بيتبعها إيراني مصر. بهاء أنور ولا له أي تواجد ولا له أي شيء من هذا القبيل، لكن زي ما الأوامر بتيجي فرقعة إعلامية، واللي يقدر يصل إلى الإعلام ويقول أي كلمة تفضلوا قولوا، وقولوا اللي انتوا عايزينه، وكل ما تطلع أكتر وكل ما تتشهر أكتر كل ما يكون لك دخل أكتر. بهاء أنور ليس له أي عمل، يعني لا يمارس أي مهنة، ولكنه يعيش ويتكسب وبيجيله دخل كبير، وعايش في شقة محترمة وسيارة، وعضو في الهيئة العليا لحزب غد الثورة، وطبعا الكلام ده كله من الناس اللي هم بيمونوا العملية. بنحب نقول لكل الناس المتواجدين سواء كان بها أنور أو كل الشيعة المتواجدين، ان عين على التشيع دايما رصداكم، وان عين على التشيع دايما موجودة معاكم، وان عين على التشيع سواء كان في قناة صفا او سواء كان في الشارع المصري هتكون دايما عليكم وعلى تحركاتكم وعلى اقوالكم وعلى اعمالكم. ودايما بنقول اذا كان عندك اي شيء ارسله الينا عبر صفحتنا على الفيسبوك عين على التشيع. فاصل وسوف نعود، فانتظرونا.
Oh
مرة أخرى أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة صفاء الفضائية، عدنا إليكم بعد الفاصل. قبل الفاصل قد تكلمنا على الشيعة المصريين أو إيراني ومصر، ووضعنا الضوء وسلطناه على أحد المتشيعين وهو بهاء أنور، وقلنا إن هو كان بيعمل نفسه متحدث رسمي باسم الشيعة. ولا تنسوا الفيسبوك بصفحتنا عين على التشيع، لأن آرائكم دايما بتهمنا، وإن جت لنا رسائل كثيرة جدا على الرسائل الخاصة في الفيسبوك أعطتنا بعض المعلومات. بنشكر كل الناس اللي تواجدوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك، وبنشكر كل الناس المتواصلين معنا بصفة مستمرة، وبرضو مش هينقطع حبل الوصال بيننا، لان دايما هيكون عين على التشيع سواء كان في قناة صفا او في عين على التشيع في برنامجنا او في عين على التشيع في البيت في المدرسة في الجامعة في كل مكان، دايما تكونوا موجودين معانا في صفحتنا عين على التشيع. طبعا قلنا عن بهاء انور اللي طلب حق اللجوء السياسي الى هولندا نظرا لاضطهاده داخل مصر. لو شفنا بهاء انور عليه كم قضية في الامن المصري لا يوجد. لو شفنا بهاء انور ابوه او اخوه او اخته او امه او حد من قرايبه تم ملاحقته امنيا ابدا مفيش. وشفنا ان بهاء انور اللي راح تركيا من اجل العمل ولما ملقاش إقامة هناك حاول ان هو يعمل إقامة فطلب اللجوء السياسي. على الرغم من كده لما رجع مصر ما حدش قال له انت رايح فين ولا جاي منين ولا حد كلمه ولا حد قال له كنت بتعمل لجوء سياسي في تركيا ليه. الكلام ده كله بنوجهه للناس وبنوجهه للمسؤولين، ان لما واحد يعمل لجوء سياسي خارج مصر هنشوف الامر بالنسبة ليه ايه. طبعا مطالبته بلجوء سياسي الى هولندا لابد ان احنا نعرف تفاصيله، لابد ان الامن المصري يكون واعي وصاحي للاشياء ديت. البيانات الخاصة ببهاء انور عرفناها وعرضناها على حضراتكم، والمعلومات اللي عايز يستزيد من المعلومات يراسلنا على صفحتنا عين على التشيع او يتم الاتصال بقناة صفا سواء كان من المسؤولين او سواء كان من الناس المهتمين بهذا الامر. من نصب بهاء انور ليكون متحدثا رسميا باسم الشيعة لا يوجد. عندنا محمود جابر اعترف وقال ان محمود جابر امين عام حزب التحرير اللي رفض ان ما عندناش متحدث رسمي باسم الشيعة وان الشيعة والمؤسسات الرسمية بتتآمر عليهم. طيب يعني مين فيكم صادق ومين فيكم كذاب؟ يا اما يكون بهاء انور هو فعلا المتحدث الرسمي او ان محمود جابر يكون صادق ويقول ان لا بهاء انور مش متحدث رسمي والمؤسسات الرسمية بتتآمر عليهم. بتتآمر على مين يا محمود جابر؟ انا مش عارف. وهل انت واحد منهم محمود جابر واحد من الشيعة المتواجدين في مصر ام لا؟ ده اللي احنا هنعرفه عن محمود جابر. محمود جابر امين عام حزب التحرير المرفوض واللي لسه لغاية النهاردة متواجد وله شقة في قلب القاهرة ومكان في الزقازيق مسقط رأس محمود جابر، ومازال بيمارس نشاطه وبيمارس عمله. وزي ما نوهنا وقلنا ان رفض الحزب من اللجنة لجنة شؤون الاحزاب ورفعوا قضية والادارية العليا رفضته مرة واثنين وثلاثة، ولكن مازال يمارس نشاطه على انه حزب سياسي تم فيه اجتماعات يتم فيه استقطاب بعض الناس المتواجدين ومحمود جابر واحمد راسم النفيس. طب هل محمود جابر علشان يقول ان بنتآمر المؤسسات الرسمية بتتآمر عليهم على مين؟ نعرف على مين؟ على الشيعة ولا على المصريين؟ طبعا على الشيعة. طب محمود جابر واحد منهم ولا لا؟ هنشوف محمود جابر وراسم النفيس واحمد راسم النفيس اللي هم مؤسسي حزب التحرير الشيعي، الاثنين من ضمن الناس اللي اسسوا حزب التحرير الشيعي. حزب التحرير الشيعي اللي قلنا تم رفضه بيضم ايضا عناصر شيعية وبيضم عناصر ناصرية، يعني هم دايما بيلعبوا على موضوع القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية اللي هي اساس كل شيء او المحور الاساسي عند الايرانيين او صفويو مصر. لو شفنا ايضا بهاء انور ليه بيتكلم الكلام ده؟ علشان بهاء انور له حد من اقاربه موجود في الكويت واسمه ضياء، وضياء لما سئل عن التمويل وعن المد المادي اللي بيجيله من بره بيجي لمصر من بره هل هو كافي ولا مش كافي. هنلاقي ان في منظومة ما بين ضياء انور وبهاء اللي موجود في الكويت. عندنا فيديو، الفيديو ده هيوضح لنا كان لقاء لضياء وضياء اخو بهاء، وهنشوف ايه اللي تم في الفيديو والسؤال اللي وجهه ليه المذيع وايه كان رد ضياء. نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني ان شاء الله.
زين بس سؤال شخصي يعني. في عندكم محاولة يعني للجانب المادي في قصور لبناء مراكز لبناء حسينية لبناء مسجد في مصر؟
وطبعا اكيد في قصور طبعا جدا يعني، يمكن قبل الثوره طبعا ما كانش بيسمح النظام الامني لينا باي نوع من انواع البنيه التحتيه، لا مساجد ولا حسينيات ولا مكاتب ولا مراكز ولا اي شيء. لكن المفروض بعد الثوره صار في مجال، المفروض بعد الثوره صار في مجال، يعني زي المجال طبعا الفايخ اللي صار الامام الصادق سلام الله عليه لما سقطت الدوله الامويه قبل الدوله العباسيه، كان في مجال فتح وصحح. نفس القصه موجوده عندنا، صار لنا سنه كم واحد اتحرك
ولا كم حلو جميل.
كم واحد
يعني الامام الصادق استطاع في هذه القصه ما بين
احنا في مصر استطاع برضه. لا الشيعه صراحه الامه الشيعيه مقصر، يعني انت لو تقارن مثلا الوهابيه في مصر ايه اللي بيقدموه؟ يا مساجد، يا مساجد في كل حته بيبنوها، مدارس تحفيظ قران، مستشفيات خيريه، بيعملوا شغل ينشوا، يعني انت بيشتروا التطرف بتاع الناس، يعني انت تبقى متطرف.
ده كان ضياء انور اخو بهاء انور اللي هو بيقول عن نفسه متحدث الرسمي باسم الشيعة في مصر اللي كذبه محمود جابر. لما سئل في مقابلة ضياء موجود في الكويت ومن المتشيعين المصريين وموجود في الكويت ودايما بيظهر على هذه القناة، قناة الظلمات الشيعية، والمذيع لما بيسأله عن التمويل قال ان في عجز في التمويل. طبعا اللي هيفهم الخريطة الشيعية في مصر هيعرف ان بهاء انور وضياء انور الاتنين دولت من الناس اللي هم بينهجوا النهج الشيرازي. ليه؟ لان الحنفية المفتوحة على الشيعة اللي بتصب من ايران بتصب عند الكبار، لكن الصغار بيحاولوا انهم يجدوا لانفسهم مكان، فعلشان كده بدأوا يشتغلوا لحسابهم وبدأوا يعرضوا الكبار، وبدأ بعضهم زي بهاء انور وضياء انهم يتجهوا الى حسن شحاتة. حسن شحاتة المتشيع المصري اللي قبل كده قلنا عليه انه في 2008 ألقي القبض عليه ومازال على ذمة القضية اللي كانت موجودة، قضية ازدراء الاديان سنة 2008، لكن افرج عنه افراج صحي. قيل ايضا ان بهاء انور نصبه متحدث رسمي باسم الشيعة حسن شحاتة، يعني حسن شحاتة هو اللي نصب بهاء انور انه يكون متحدث رسمي باسم الشيعة. واختلف ضياء مع بهاء في هذا الامر لان حسن شحاتة سيء السمعة وانه غير محبوب من كل طوائف الشيعة على حد زعمهم، وطبعا ده يخالف الواقع لان ما يقوله وما قاله حسن شحاتة هو على لسان وفي قلب كل شيعي، ولكن لا يجرؤ الشيعي انه يتفوه به. لكن حسن شحاتة نظرا لان الحشيشة عالية عنده شوية، واحنا عارفين ان هو من مدمني المخدرات، وزي ما كان في 2008 كان بيشتكي من النقص في المخدرات وكان بيتناول عقار ترامادول بصفة مستمرة، وده أثر عليه لما قطع عنه هذا الشيء أثر عليه صحيا، حتى أنه كان بيهزي ببعض الكلمات غير المفهومة للناس اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت. في ذلك الوقت طبعا وصلت لنا أخباره أنه هو أصيب بحالة من الشلل المؤقت، أصيب بحالة من الشلل المؤقت وارتعاش في الأطراف نظرا لأنه لم يتعاطى المخدر لفترة طويلة. علشان كده بنقول أن الحشيشة حشيشة المهدي حشيشة عالية جدا، وكان ده مسار اختلاف ما بين ضياء وبهاء، أن ضياء بيقول لبهاء لا مش حسن شحاتة اللي نصبك متحدث رسمي باسم الشيعة، وزي ما شفنا محمود جابر اللي قال برضو أن مناش متحدث رسمي باسم الشيعة، وذكر في الخبر اللي كتبه أن هناك ناس كبار من الشيعة والناس دولت زي أحمد راسم النفيس. ده في تفاصيل الخبر قال عرض ان احمد راسم النفيس واحد من كبار الشيعة ان هو يكون زعيم الشيعة المتواجدين في مصر. وطبعا قال ان المؤسسات الرسمية بتتآمر عليهم عالمين على الشيعة، الشيعة الواحد منهم محمود جابر واحمد راسم النفيس لهم زيارات كثيرة الى لبنان، وبنشوفهم موجودين مع بعض المراجع وبعض الشيوخ اللي موجودين في لبنان، وكان في زيارات كثيرة جدا لمحمود جابر وفي النفيس ايضا الى لبنان، وشفنا صور ليهم من قبل وموجود عندنا صور ليهم نعرضها على حضراتكم، اللي هي صور ادي احمد راسم النفيس مع محمود جابر مع احد المعممين، الصورة دي كانت في لبنان، وموجود ايضا السيد عاطف المغاوري الصحفي، وده كان في اجتماع ايضا بيضمهم مع بعض الشيعة اللبنانيين اللي في تعاون كبير جدا بينهم وبين بعض، واللي ان شاء الله هنعرفوا الكلام ده في القريب العاجل لما نعرف ان احمد راسم النفيس ومحمود جابر بالاتفاق مع بعض المصريين زي محمد ابو حامد والحزب الجديد اللي هيتم تشكيله في مصر هيكون خليط ما بين الشيعة والنصارى، علشان خاطر الكنيسة المصرية بتوجه كل الدعم لجعل الخلاف السني الشيعي هو اللي موجود على السطح في الأيام القادمة. أيضا النفيس موجود مع عبد المحسن النمر، دايما بيتواجد مع علماء دين من الكيان الصفوي ومن لبنان ومن السعودية، الناس دي كلها بنشوفها دايما مع المدعو أحمد راسم النفيس، والصورة ديت مع عبد المحسن النمر، وعبد المحسن النمر أحد معممي الشيعة واللي دايما بيبحثوا مع بعضهم بعض الأمور وعن كيفية نشر التشيع داخل مصر وعن بعض الكتب والدراسات اللي يجب ان احنا ندخلها مصر. وفعلا للأسف في الفترة الأخيرة بعد الثورة لاحظنا وجود كتب وكتيبات تم توزيعها على الناس في بعض المساجد بدون علمهم، وانها صدقة جارية وبتوزع على الناس من اجل قراءتها، وكان لما وجدنا بعض الكتب وجدنا فيها مخالفات شرعية جسيمة وان الكتب ديت معمولة على الدين الشيعي على مباني الدين الشيعي. احمد راسم النفيس اللي زعلان من في مساجد كثيرة لأهل السنة، زعلان جدا زي ما قبل كده شفنا الشيخ جمال قطب لما قال عن صلاة الجمعة ان مش معقول يكون في شوارع عندنا كل شارع فيه مسجدين ثلاثة. طبعا نفس الكلام ونفس النغمة اللي بيرددها احمد راسم النفيس، احمد راسم النفيس بيشتكي من كثرة المساجد، وده كان لقاء تلفزيوني مع احمد راسم النفيس، هنشوف الفيديو وهنرجع ان شاء الله نعلق لكم بعد الفيديو.
يعني ببساطة شديدة هل مصر النهاردة اللي بيقول لك مش عايزين، انا طبعا لا اريد ان اضيف فوضى الى الفوضى، هل النهاردة اي انسان فقيه من فقهاء الازهر يجرؤ على ان يقول ان صلاة الجمعة ان خمس او عشر صلوات جمعة تقام في شارع واحد؟ انه فقه اللي بيقول الكلام ده، تمشي في الشارع تلاقي صلاة التراويح هنا وهنا وده بميكروفون وده بميكروفون، وهذا يرفع صوته على عرض اخر، والله تبارك وتعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به. النهاردة في فوضى تدين في مصر، الذين يقولون
فينا فندم
انا شخصيا امامي مكانين، اما اصلي في بيتي او اصلي ممكن اصلي في المسجد، ليس هناك تحريم للصلاة في المسجد، اخد بالك ليس هناك تحريم للصلاة وراء مع بقية المسلمين، انما الافضل ليا اوكي انما الافضل ليا ان انا اصلي خلف من اعتقد بصحة.
احمد راسم النفيس المكنى بزعيم الشيعة في مصر مش عاجبه كثرة المساجد في مصر، مش عاجبه صلاة التراويح اللي بنلاقيها في مصر في شهر رمضان اللي بنلاقي كل مصر اثناء صلاة التراويح بنسمع قرآن كريم، كل الناس بتصلي صلاة التراويح، هذا يغيظ ايراني مصر صلاة التراويح اللي هم بيقولوا عليها انها بدعة وان هي مش في الشرع اصلا. بيقولوا ان المساجد الكتيرة وصلوات الجمعة الكتيرة اللي موجودة عندكم ده غلط. بدأ الشيعة انهم يتكلموا في امور فقهية خاصة باهل السنة والجماعة. الى متى سوف نقف مكتوفي الايدي ضد هؤلاء الاشخاص؟ طبعا اذا تركنا الامر على ما هو عليه سوف ينمو ويزداد ويصبح هناك خطر اكبر من الخطر اللي موجود واللي احنا بنستشعره. في عين على التشيع ايضا سوف نضع اعيننا على هؤلاء المتشيعين او اللي احنا بنسميهم ويحلو لنا ان نسميهم ايراني مصر. فايراني مصر يحاولون الوصول الى قلب مصر ويحاولون اثناءنا عن الدين الاسلامي. ده كله علشان خاطر الدين المجوسي الامامي. احمد راسم النفيس مش بس ده رأيه لكن ده رأي برضو بعض الشيعة المتواجدين في مصر اللي بيزعلوا من انهم يسمعوا اذان اهل السنة والجماعة على مساجد اهل السنة والجماعة على مساجد المسلمين. عندنا بعض الشيعة ايضا تكلموا في هذا الامر وموجود عندنا فيديوهات بتقول ان الناس دي زعلانة من انهم يسمعوا اذان على في ميكروفونات جوامع اهل السنة والجماعة. محمود حامد اللي احنا شفناه في مناظرات في قناة صفا واللي كان موجود مع اخونا وليد اسماعيل وله حادثة مشهورة جدا لما تطاول على اخونا وليد اسماعيل في احد القنوات الفضائية واخونا وليد اسماعيل ضربه على الهواء مباشرة. محمود حامد بيتم استضافته في القنوات النصرانية المسيحية دائما وبصورة مستمرة علشان التعاون اللي احنا قلنا عليه الثنائي النصراني الشيعي من اجل هدم الدين الاسلامي. ننتبه الى هذا الامر. ايضا هنشوف فيديو لمحمود جابر وهو يعترض على اذان اهل السنة والجماعة في المساجد. نشوف الفيديو ونرجع معاكم ان شاء الله.
جماعة من الاساتذة الافاضل اللي عمل مداخلات الاستاذة سارة تقريبا لما قالت طبعا ان بيقدم ليه هو مش في جامع هو مش عندي ساعة ما بعرف الوقت الاذان طب اقدم ليه؟ طب انت ليه تحرج غير المسلم؟ طب انت ليه تحرج المسلم ان هو ممكن ما يقدرش يقوم يصلي دلوقتي؟ بالرغم من ان من رحمة الاسلام ان هو يقدر يجمع ما بين الظهر والعصر او المغرب والعشاء. ومن غير سبب. تخيل؟ يعني انا ممكن دلوقتي المغرب والعشاء ممكن ما اصليهمش دلوقتي من غير اي سبب.
بإرادتك يعني بعد تجمعهم بعد كده
بالظبط خلاص بحرك. فدي مشكلة من المشاكل. هو مش في جامع. هو مش عندي ساعة ما بعرف الوقت الأذان طب أقدم ليه؟ طب أنت ليه تحرج غير المسلم؟ طب أنت ليه تحرج المسلم هو ممكن ما يقدرش يقوم يصلي دلوقتي؟ هو مش في جامع هو مش عندي ساعة ما بعرف الوقت الأذان طب أقدم.
طبعا ده بالشيعة جميعا مش عاجبهم أذان أهل السنة والجماعة. لكن لو كان الأذان فيه أشهد أن علي ولي الله كان هذا الاذان يعجب الروافض ويعجب ايراني مصر. مش عاجبه ان الاذان يكون مسموع علشان خاطر التنويه عن الصلاة. لكن بيقول ان انا عندي وقت وان انا عندي ساعة واعرف الساعة كام بيؤذن الظهر اروح اصلي الظهر. او يمكن اكون انا محرج مش عايز اروح اصلي فلو سمعت الاذان لابد ان انا اروح اصلي. ده حال اهل السنة ده حال المسلمين مش حال الشيعة. لان الشيعي قد يسمع الاذان ولا يلتفت اليه وعلشان كده بيقول لا مش لازم دايما ان يكون فيه اذان على في المساجد علشان ما نحرجش الناس اللي مش عايزة تصلي. او يمكن هو يكون عايز يجمع ما بين الصلوات كلها مع بعضها يعني يقوم من نوم الصبح يعمل اعماله ويجي في نهاية اليوم يصلي ده اذا صلى الصلوات كاملة عن طريق على الشقفة اللي هو بيأتي بيها. طبعا انا متأكد ان ايراني ومصر كلهم عندهم هذه القطعة من التربة الكربلائية للصلاة التي لا نعرف لها اصلا. ان شاء الله يمكن نفكر نعمل ايراني ومصر مصنع للتربة الكربلائية ونعمل لهم تخفيض ان شاء الله علشان خاطر يستخدموها في صلاتهم، لان اعتقد ان استيراد التربة ممنوع في مصر، علشان مصر دولة من دول المسلمين وليس لكم مكان فيها يا ايراني مصر. عن الحسينيات، اذا كان هيكون موجود حسينيات للشيعة طبعا هيكونوا مبسوطين جدا، ولو اقيمت فيها الافراح، ولو اقيمت فيها، ولو اقيم فيها الرقص، ولو اقيمت فيها الاشياء اللي احنا بنشوفها في الفيديوهات الموجودة وما اكثرها على اليوتيوب وعلى مواقع انترنت اخرى، هنجد انهم مبسوطين طبعا ان هم يقولوا ان فيه مساجد كثيرة لاهل السنة، وده نفس المخطط اللي هم كانوا بيتكلموا فيه النصارى، ان عدد الكنائس اقل بكثير من عدد المساجد، نفس الشيء ونفس الخطة بيتبعها صفوي مصر ايراني مصر، وهي ان في مساجد كثيرة لاهل السنة والجماعة، في مساجد كثيرة للمسلمين، علشان كده هنطالب بحسينية بحسينية او نطالب بمسجد من مساجد الشيعة. وطبعا هيكون عندنا اذا كان هناك مسجد من مساجد الشيعة في مصر، انا مش عارف اعلم ابني الصلاة على اي اساس، يعني لو ابني دخل بالغلط، لو اخويا دخل بالغلط، اخويا الصغير او اي حد مننا دخل بالغلط الى مسجد شيعي، كيف سيتعلم الصلاة على مباني الشيعة؟ بالتأكيد يعني الأمر يكون فيه خطورة كبيرة. وعين على التشيع بنضع أعيننا من الآن وبنقول للجهات المسؤولة وللأزهر الشريف، إذا تم بناء حسينيات أو مساجد خاصة بالشيعة هيكون فيها خطورة كبيرة، لأن لن نضمن أن يكون فيه مسجد سني للمسلمين وفيه مسجد لإيراني مصر موجود في المقابل، ونجد أحد المتشيعين بيسب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الآخر بيترضى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلام ده كله هيعمل لنا مشاكل، مشاكل كبيرة، الناس هتخرج من بعد الصلاة وهنجد في خناقات كبيرة، وزي ما احنا عارفين ان الشعب المصري دايما شعب بيحب ان هو يضيع الناس اللي هم بيسبوا، هيضيعهم، هينفيهم، هينسفهم اذا وجد ان احد الناس بيسب الصحابة. ايضا هنقول عن الحسينيات ان في جريدة اسمها جريدة الوطن، جريدة مصرية، كانت اصدرت في مرة من المرات وقالت ان في اكتشاف اول حسينية للشيعة في مصر. الجريدة ديت كان اخواننا في ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل اصطحبوا الجريدة الى مقر الحسينية في قرية الرقدية، تكلمنا عنها وقلنا عليها لما جه علي الكوراني، وقلنا ان علي الكوراني الرجل الحر الثوري الايراني وصاحب كتاب علامات الظهور، لما جه ودخل مصر زار هذه الحسينية، هي كانت موجودة وجه مصر بغرض العلاج، لكن تم افتتاح الحسينية رسمي لما كان علي الكوراني موجود في مصر. كلام ده كله بنقوله علشان خاطر الناس تاخد بالها، وعلشان خاطر الامن المصري يعرف ان هناك اماكن بتجمع الشيعة وتجمعات للشيعة يجب ان احنا نضع عيوننا عليها. طبعا النفيس زعل من الكلام ده كله وقال ان هذا المكان هو بيت لاحد الناس، يعني مش مقتنع، وكذب الجريدة وكذب الناس القائمين في ائتلاف المسلمين الدفاع عن الصحب والآل، وقال انهم بيعملوا فرقعات اعلامية وان المكان اللي هم متواجدين فيه بيت، وان هم دخلوا على طفل صغير ودخلوا البيت بالقوة وصوروا بالقوة. هنلاقي الكلام ده كله في فيديو هنعرضه على حضراتكم حالا، ونرجع نعلق بعد الفيديو.
قصة الحسينيات يعني للأسف الشديد هذه المسألة كانت ضجة مفتعلة فضيحة، يعني فضيحة لمن أثاروه. مثلا عندما يجتمع ناس وناس محترمون علماء دين في المقر العسكري يقول لك والحسينيات هذه هي تمثل تقابل المساجد عندنا عند أهل السنة، يا أخي عيب، حرام عليك، يعني أنت في المسجد في جامع الأزهر الذي أسسه الشيعة وهو مسجد وهو جامع تقام فيه الصلاة، ثم تقول أن الحسينيات تقابل المساجد عندنا أهل السنة وليس هذا افتراء عن الناس. قضية لم تكن هناك لا حسينيات ولا أي حد. اتصلوا بي تليفونات. الآن قمنا بإغلاق الحسينيات في 6 أكتوبر. قلت يا ابني أنا سمعت إنها في العبور. ثاني يوم الآن افترق اعتقل مش عارف إيه الحسينيات في طنطا. فين حسينيات مين؟ ده بيت. وبعدين يطلع عن راجل صحفي صحافة محترمة اكتشاف أول حسينية في مصر بيت. دخل البيت أثناء عدم وجود الراجل صاحب البيت الأب في وجود طفل وقام بتصويره وتحولت المسألة إلى تهديد باقتحام بيت يسكن فيه نساء وأطفال. هذه المسألة إحنا ناس عقلاء وأحرص ما نكون على النظام العام. مسألة إنه أنا أجي النهاردة أروح مفجر أو عامل حسينية أو عامل قصير.
احمد راسم النفيس اللي بيقول ان المكان اللي تم اكتشافه ده بيت وان فيه نساء واطفال. وبالفعل بيت فيه نساء واطفال لكن الجزء الخارجي منه ملحق بالحسينية. الكلام ده ان شاء الله هنثبته بالدليل القاطع علشان احمد راسم النفيس ما يقولش ان هو بيت وان هو ليس هناك اي حسينيات. هنثبته بالدليل القاطع ان شاء الله في الحلقة القادمة لأن وقتنا انتهى. وانتظرونا إن شاء الله في الأسبوع القادم عشان نكمل هذا الأمر هل هو بيت ولا حسينية. لا تنسوا أنكم تشاركونا وتشاركوا أخوانكم في صفحة عين على التشيع في برنامج عين على التشيع أراءكم ومقترحاتكم ونقدكم لينا. هناخده بصدر رحب واللي هيقول لنا كلمة هنضعها في الحسبان. صفحتين على التشيع على الفيسبوك بتنتظر أراءكم ومقترحاتكم. إن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة في الأسبوع المقبل. لكم تحياتي وتحيات أسرة العمل ببرنامج عين على التشيع وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.